الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل شرح كتاب الأصول الثلاثة. وكنا آخر مرة بنتكلم على الولاء والبراء، قلنا جزء يعني كده، أو يعني بعض الأشياء في الولاء والبراء، إنها عقيدة مهمة جدا جدا، وكتير من المسلمين بيغفلوا عنها أو مش مدينة أهميتها، يعني بيكون سامعه لكن مش مدين الموضوع أهمية، والموضوع غاية في الأهمية الحقيقة. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قلنا الآية دي المرة فاتت وبينا معناها، بس سبب نزول الآية مهم جدا. ليه؟ سبب النزول طبعا كما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، انه حاطب ابن ابي بعلتعة صحابي من الصحابه الكرام اللي حضروا غزوه بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. في مره من المرات، انا هحكي لك كده بطريقه بسيطه عشان القصه تبقى سهله، يعني كتب كتاب للمشركين، ورقه للمشركين في مكه، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عزم على انه يغزو مكه، ان هو يفتح مكه. هو عارف كان مع الصحابه في المدينه ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين عارف منهم انه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يفتح مكة، وكله بأمر الله وبتوجيه من الله تبارك وتعالى. حاطب بن أبي بلتعة رغم أنه صحابي وحضر بدر، غير أنه هو كتب الورقة دي وبعتها للمشركين. طبعا رسول الله الوحي أخبره على طول، عرف. لما عرف بعت علي بن أبي طالب والزبير والمقداد ابن الأسود، انطلقوا ورا المرأة دي. عارف ان هو بعت الكتاب ده، الورقة دي، مع امرأة، فقال لهم انطلقوا والحقوا بالمرأة وهاتوا منها الكتاب، الورقة اللي كتب. وبالفعل وصلوا لغاية المرأة اللي معاها الكتاب، وهددوها ان هي لازم، كانت رافضة تديهم الورقة اللي مكتوب فيها، اللي كتب فيها حاطب بن ابي بلتعة، النبي صلى الله عليه وسلم هيأتي ويغزو مكة. المهم خدوها منها بعد التهديد ورجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أتى بحاطب وقال: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها. يعني إيه؟ بيقول: أنا كنت راجل فقير حليف لقريش، ما كنتش منهم، أنا ماليش عشيرة عندهم، ولا أنا راجل غني، ولا أنا ليا حاجة، وأنت كان معاك مهاجرين من قرابات في مكة، وأنا أهلي سبتهم هناك. يعني هو هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، واهله سابهم فين؟ في مكه. مش كل الناس هاجرت مكه، ومش كل الناس كان عندها يعني القدره انها تهاجر مكه المدينه. فحاطب هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: انا اهلي في مكه، مقيمين في مكه، وانا راجل كنت فقير حليف لقريش ومانيش منهم، ما عنديش اهل هناك ولا حد يحمي اهلي، بس فاردت ان انا اتخذ عندهم يدا يحمون بيها قرابتي. يد يعني ايه؟ منا. يبقى انا عم خدمتهم خدمه وقلت لهم: خلي بالكم ده هيجوا يغزوكم، فيبقى انا يعني ايه عملت لهم خدمه، فمقابل الخدمه دي حافظوا على اهلي. طبعا غلط، ما فيش كلام يعني ده. لكن بعدين قالوا ايه؟ والله ما فعلته كفرا ولا رده ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. قال: والله ما عملته لا كفر ولا انا بحبهم ولا اي حاجه خالص، فقط بس انا كنت عايز احمي اهلي اللي هم عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لقد صدقت. عمر بن الخطاب طبعا، عمر بقى قال: دعني اضرب عنق هذا المنافق. ده منافق، ازاي يروح يقول خبرنا ويفشي سرنا عند قريش؟ ده منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، انها قد شهد بدرا، اما يدريك لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شاهد القصه ايه؟ ملخص القصه: حاطب ابن ابي بلتعه لما عمل الموضوع ده ما كانش بيحبهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كده، وحشان يحبهم، ده صحابي وشهد بدر، امال ايه الموضوع؟ فقط عايز يحمي اهله. ومع كده نزلت فيه الايات دي، الآية دي نزلت في حاطب، الآيات القرآن يتلى يوم القيامة نزلت في حاطب، ويبين الله تبارك وتعالى إن ده نوع من المودة. اسحي معايا الحتة دي عشان أنا عايز أمسك سبب النزول وأربطه بواقعنا. يعني هو ما كانش بيحبهم ولا حاجة خالص، مجرد إن هو عمل لهم مصلحة في الظاهر، فالله تبارك وتعالى عد هذه المصلحة وهذا الفعل من المودة الممنوعة المحرمة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، اعتبرها الله سبحانه وتعالى عدها من الولايه ومن الموده، تلقون اليهم بالموده. طب هو ما ودهمش، ده اللي بحبهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما بحبهمش، ان الله تبارك وتعالى عد هذا النوع من الافعال من ايه؟ من الولايه ومن الموده اللي منهي عنها. مودة وولاية، فقط ساعدهم في الظاهر، وقلبه مطمئن بالإيمان وما بيحبش الكفر، وهاجم الدين وهاجم مع النبي وحضر بدر. خلاص، فإذا عايزة أوصل إيه؟ يعني التصرفات اللي في الظاهر مع غير المسلمين يهود أو نصارى أو غيرهم هتتحسب علينا عند الله، ما ينفعش أكتر من اللي إحنا قلناه. تصرفاتنا تبقى محكمة بالشرع معاهم، تصرفاتنا تبقى محكمة بالشرع معاهم. الله تبارك وتعالى بين حقيقة الولاء والبراء في القرآن وجاءت في السنة. يعني إذا أوصل إن أنا أحقق الولاء والبراء إزاي، يعني إيه الطريقة؟ جات لنا في القرآن آيات الحمد لله، كل حاجة في ديننا وفي السنة. الله جل في علاه قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أعلى صورة الولاء والبراء. إبراهيم عليه السلام نبي الله كان أبو كافر، خلاص، والقوم وقومه كلهم وعشيرته اللي عاش في وسطهم كفار. قال لهم: أنا ماليش علاقة بيكم نهائي، متبرئ منكم، مفيش حب، مفيش مودة، بيننا وبينكم عداوة، أنتوا بتكفروا بالله وكفرتوا بالله، هفضل مدى الحياة لا أحبكم وأعاديكم لغاية لما ترجعوا عن عبادة الأصنام. تحقيق الولاء والبراء في أعلى صورة، شوف إزاي. فزي أنا واحد يكون بيدعي لله الولد والصاحبة وبيقول ربنا اتولد وعنده ولد وعنده صاحبة وعدو لله، بيكره ديني، بيكره نبيي، إزاي أنا أحبه؟ إزاي؟ وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني مدى الحياة أبدا تأبيد، حتى تؤمنوا بالله واحد. لما تحققوا الايمان يبقى في بيننا ود، غير كده لا. اعلى صوره الولاء والبراء. خلي بالك الكلام ده قاله لمين؟ لابوه، مش بقى واحد صاحبه احنا اصحابه جيران، لا لا لا، ابوه. تخيلي بقى لواحد مثلا دلوقتي وابوه نصراني ولا يهودي وهو اسلم، يقول له كده ما فيش علاقه بيك نهائي لغايه لما ترجع عن دينك. ده الولاء والبراء اللي في القران. طب تعال نشوف في السنه قد ايه الصحابه يعني ضربوا اعلى مثل واعظم الامثال في الولاء والبراء. حقيقه يعني قصص الصحابة مهم جدا نقرأ فيها نسمعها، مهم قوي قوي عشان بتحيي القلوب. يعني هذه السيرة العطرة اللي مملوءة بالعظمة والجمال وبيان قلوب الأخيار الأطهار إزاي كانت مع الله، محتاجين نسمع عنهم كتير، محتاجين نسمع عنهم كتير. أنس بن النضر قصته مشهورة في السيرة، إنه يوم غزوة أحد دخل عشان يقاتل المشركين بكل يعني كيانه، داخل مش عايز يخرج، يعني دخل ساحة القتال مش عايز يخرج وعايز ينهي على الشرك والمشركين في ساحة القتال. فطبعا كان السهام بتجيله من كل ناحية، يعني سهم من هنا وروح من هنا وسيف من هنا، لدرجة وصلت حاجة و80 بضعة و80 بضعة و80 ضرب الطعن وسيف ورمح، تخيلها جسم البني آدم ده قد إيه عشان يشيل حاجة و80، أكتر من 80 ضربة، خبطة واحد يخبطه مرة بالسيف والتاني يحبته يخبطه برمح والتالت يطعنه بسهم ويرمي السهم ويخلعه ويرميه والتاني. لما مات أنس بن النضر ما عرفوش جثته من كتر الطعنات اللي فيها. بتخيلي إنسان قدامك طوله متر وشوية، متر و70، متر و80 متر، أي هيبقى تكون قد إيه البني آدم ده يعني. فلما تضربيه 80 ضربة بالضرب بقى الكفار الشداد السهم، فلما جم لما مات ما عرفوش، ما عرفوش اخته بس عرفته من بنان من صبعه اللي كان ليه صباع كده، ما عرفته، شوه من الضرب وهو واقف برضه في ساحه القتال. الولاء والبراء، الولاء والبراء. طب ما كان ممكن من اول سهمه ولا اول ضرب ولا حاجه ليه رخصه قدام ربنا، ياخد جنب كده وراح في الخيمه بتاعته ولا يبعد خلاص بقى وما بيتضرب، لا. الحب بصدق، الحب بعمق، الحب راسخ في القلوب بقوه بقوه. بلال رضي الله عنه الحبشي ازاي كان بياخدوه الكفار المشركين ويربط في رقبته الحبل ويخلوا صبيان مكة يجرجروه، وكان يجوا في اليوم الحر الشديد والرملة دي بتسخن تسخن تسخن تبقى ولعة لو حطيتي عليها حتة ما تستوي، ويحطوه على الرمل ده ويحطوه على بطنه الحجر وهو أبدا ما يرجع دينه. قمة الولاء والبراء، قمة الولاء والبراء. لا يمكن أنا براء خلاص منكم، فين إحنا يا جماعة الكلام ده؟ فين صهيب الرومي اللي ترك التجارة والأموال وكل اللي عمله هاجر المدينة وما يملك شيء وكان يملك كل شيء وغيره وغيره وغيره. قصص الصحابة مملوءة بالتضحيات وبالعطاء وبالحب وبالولاء والبراء. فين احنا من الناس دي؟ فين احنا من الناس دي؟ فين تضحياتنا دي؟ ما احنا كلنا نقف بين يدي لن يحاسب، وكلنا وكلنا نلقى الله. النهارده التضحيه بقت شكلها ايه؟ وعطائنا بقى قد ايه؟ طبعا الصحابه يعني يطول الكلام عليهم، القصه لا البراء، لكن دي كده نبذه سريعه، انه نبذه سريعه عن احوالهم. يعني طبعا قصصهم تطول، ازاي كان كل حاجه تهون عليهم مقابل ان ربنا يرضى، وانه لا يخالف شرع الله ولا يخالف امر من امر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان الهدف عندهم، وهدف صادق وصريح. الهدف صادق وصريح، في صدق بس ضعيف، عندنا صدق بس ضعيف، عندنا هدف بس مشوش، عندنا إرادة بس نازلة مش قوية، عايزين القوة، عند القوة بالله تبارك وتعالى. ثم بهؤلاء الأدلة من السنة على الولاء والبراء كتيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، بصي بقى ركزي معايا، الحديث في الصحيحين، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، حديث متفق عليه. إيه ده؟ إيه علاقة الولاء والبراء بسبب الشعر؟ صحصحي معايا والله بالله عليك، أصل الموضوع مهم. إيه علاقة الولاء والبراء بإن أنا أصبغ شعري؟ الرجالة تصبغ شعرها والنساء يصبغوا شعرهم، ما يصبغوش الشعر أبيض، اليهود والنصارى ما بيصبغوش، الأصل عندهم ما يصبغوش. الدنيا اتطورت عندهم دلوقتي بيعملوا كل حاجة، بس أقصد كان ده في منهجهم وشريعتهم، يعني ما كانوش يرضوا يصبغوا شعرهم. لو حتى في بعضهم متمسك لسه بعاداتهم الدينية، تلاقيهم كبار وشعرهم أبيض كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يصبغوا. السؤال ايه علاقة الولاء والبراء بسبب الشعر؟ يعني ايه علاقة الولاء والبراء ان الرجال والنساء يصبغوا شعرهم؟ شيخ الاسلام تيمية يقول كلام رائع، ركزي معايا، رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل هذا على انه علة له من غير وجه. ايه الكلام ده؟ رتب الحكم اللي هو ايه؟ صبغ الشعر على الوصف ها بحرف الفاء فخالفهم، فخالفوا ان اليهود والنصارى لا يصبغون، رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فخالفهم امرهم بايه؟ بالمخالفه، انهم يصبغوا. يعني الكلام قال فخالفهم، يعني هم ما يصبغوش، يبقى ان احنا نصبغ شعرنا. ايه العلاقه؟ طب ايه علاقه صبغ الشعر بده؟ قال لك لا، طالما رتب الحكم على وصف بحرف فدل على ان في عله من غير وجه. يعني ايه؟ يعني مش العله ان هو شعر ابيض وان يبقى شعري اسود او بني او اي لون، لا اكيد مش دي المقصود. امال ايه المقصود؟ قصد المخالفة ثابت في الشرح. هو شعر أبيض؟ لا، أنت يا راجل ما ينفعش شعرك يبقى أبيض، اصبغه أسود بني أي حاجة. هتقولي طب ما في مشايخ ما بيصبغوش شعرهم كله أبيض، لأن اللي فهموا الحديث ده اللي هو القصد المخالفة، إنه يخالفهم ثابت في الشرع. ليه؟ ليه خالفهم؟ لأن الظاهر له علاقة بالباطن. هي دي اللي عايزة أوصلها. الظاهر له علاقة بالباطن. قالت الأمر في الحديث إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هل علة المخالفة هنا الصبغ؟ لا، العلة هي المخالفة، مش إن أنا أصبغ، إن أنا خالفهم، إن أنا دايما أعكسهم، هم يمشوا شمال أنا أمشي يمين، هم يمشوا على طول أنا أرجع لورا، ما قلدهمش فيها حاجة لا في الظاهر ولا في الباطن. ليه؟ لأن الظاهر بيؤثر على الباطن، ودي مسألة عقيدية مش فقهية، دي مسألة عقيدية مش فقهية يا جماعة. الظاهر بيؤثر على الباطن، ولا بد في علاقة قوية جدا جدا. وهضرب لك يعني شيخ حسام تيمية بيقول كلام لطيف، بيقول انه عامل كتاب كامل مجلدين، وفي بعض النسخ بتبقى كذا مجلد، يعني عن اقتداء الصراط المستقيم. بيقول انه الصراط المستقيم عشان تمشي على الطريق صح وتمشي في طريق اللي ربنا صح، في امور باطنة في القلب، من اعتقادات وارادات وغير ذلك، وامور ظاهرة من اقوال وافعال وعبادات، إلى أن قال وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينها ارتباط ومناسبة، ما يكون بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، إلى آخر كلامه. مش هطول عشان كلام مش هيبقى مفهوم قوي. يعني عايز يقول إيه شيخ الإسلام؟ بيقول عندك حاجات ظاهرة وحاجات باطنة، الظاهر بيأثر على الباطن والباطن يأثر على الظاهر. نضرب مثلا، أنت قلبك فيه إيه؟ في حب لله وفي خوف من ربنا وفي إخلاص وفي يقين وفي مش كده؟ مش دي حاجات أعمال قلوب أهي؟ طيب أعمال القلوب دي بتأثر على الظاهر؟ يقينا. أنت دلوقتي بتحبي ربنا بتعملي إيه؟ بتسمعي وبتحضري وبتجهدي وبت ويعني وهصلي وهعمل أمر ربنا، ده دليل الحب. طيب الخوف مش محله القلب؟ الخوف محله القلب، عمل قلبي. طيب الخوف ده ليه تأثير على الظاهر؟ طبعا، بالدليل إنه عند المعصية لو تحقق الخوف في القلب تلاقي نفسك مش هتعمليها. ممكن تكوني نفسك تعملي الحاجة دي بس عارفه انها غلط وحرام، فبتمنعي نفسك، منعتي نفسك بايه؟ باللي في الباطن. اللي هو في القلب، الخوف. يبقى الظاهر له تأثير على الباطن، له تأثير على الظاهر والعكس، والظاهر له تأثير على الباطن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبغون فخالفوهم. لما انا هخالف شكل اليهود والنصارى في الظاهر، خالفه قال كمان هيأثر على الباطن، قال خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، واوفوا اللحى، الى اخره. كتير بقى حاجات كده حديث في السنه تدل على انه المخالفه في الظاهر هتؤثر على الباطن. وهضرب لك مثل عملي في حياتنا. يعني لو التدريبات العسكريه، لو حد يعني مره اتفرج عليها او ليه حد بيروح الجيش، هتلاقيهم بيعملوا تدريبات عسكريه ويصحوهم 6 الصبح في عز التلج بقى في الشتاء، وبعدين يلبسوا الحذاء بتاع الجيش ده، معروف تقيل جدا جدا، ويلبسوا بدله معينه وشكل معين، ويخليه يجري في الصحراء جري رايب رايب، وتمرينات، ويطلعه ينزله ومش عارف ينطهم فين، ويولع له نار ويقول له عدي فيها. تمارين شاقه جدا، واللبس نفسه خشن شديد. ليه؟ لان الظاهر بيأثر على الباطن. لبسه الخشن ده والتدريبات القويه، وانه ينط مش عارفه على حاجه فيها ميه، وينط على حاجه فيها نار، والكلام ده بيؤثر على الباطن. ازاي؟ يديله قوه في قلبه، فلما يشوف العدو ما يجريش ويهرب، قلبه بقى قوي. ايه اللي قوي قلبه؟ الظاهر، التمرينات واللياقه والجري، وانه يصحى بدري، وانه لابس مش عارفه ايه، وحلق شعره، وحاطط ده وكده. الشكل الخشن ده بيؤثر عليه من جوه، في قلبه يبقى قوي، فلما يشوف قصاده عدو معاه سلاح ما يخافش ولا يجري، يقف قدامه بشجاعه. فهمتيني؟ الظاهر بيأثر على الباطن. انا حتى يعني حتى على مستوى الحفلات الرسميه، لما بيعملوا حفله رسميه، ممنوع حد يدخل البدله، والستات لابسه فستان سواري معين، وممنوع حد يلبس، يعني مفيش حد يلبس لبس اللي هو الجينز على، لا ما يرضوش. ليه؟ ليه؟ انا عشان الحفله دي هم شايفين هم بيقدموا حاجه راقيه، فن راقي، اي حاجه بقى الشعارات بتاعتهم يعني الباطله دي، هم من وجهه نظرهم ان ده فن راقي او هيقدموا حاجه قويه جدا، فلازم عشان الحاجه دي يعرف قيمتها المستمع يبقى جاي شكل رسمي، لان الظاهر بيأثر على الباطن. فيمنعوهم انه يدخلوا بجينز او بلبس الكاجوال او الحاجات دي، لازم يبقى لابس لبس معين، عشان يقعد يسمع هو يعني محترم نفسه في الظاهر كده، فيحترم اللي هيسمعه. تخيله، حتى اهل الباطل فاهمين ده، فاهمين ده، عارفين ما ينفعش ان انا اروح في مكان وابقى لابس لبس كده. فانا عايز اقول ان الظاهر بيأثر على الباطن، مفيش كلام. ولذلك خطر بقى، انا عايزه اوصل ايه في ده؟ خطر تقليد الكفار، خطر ان احنا نقلدهم، كنساء او رجال او شباب او بنات او صغارين، ما ينفعش خالص. نهينا عن ان احنا نتشبه بيهم، ما نتشبهش بيهم ابدا ابدا، الا لو حاجه عمت، يعني لو هما بيلبسوا حاجه معينه خاصه بيهم احنا ما نلبسهاش، لكن لو لبس خلاص مثلا قميص وبنطلون خلاص كل الدنيا بتلبسها، مسلمين وغير مسلمين، ماشي مش مشكله. مش الحاجات اللي بقت عامه دي، لكن لو حاجه خاصه بيهم قوي لا ما نعملهاش. يعني يجي مثلا واحد عندهم قصه معينه بتاعتهم بشكل معين، لا ما قلدوش. دلوقتي طالعين موضه للوشم ده اللي هو التاتو، كان اصلا يعني النساء ومالين عنه، الموضه الجديده بقالهم كام سنه ان كل الرجال دلوقتي عندهم بره بيعملوا التاتو ده، هو اصلا حرام للنساء، هو فضلا عن كل الرجال يعني. طب دي حاجه خاصه بيهم ومحرمه، ما ينفعش النهارده نعملها. في بعض الشباب بداوا ايه ينساقوا وراهم. ايه الموضوع؟ الموضوع ان هتفسد العقيده في الباطن تدريجيا. كل ما هقلده، النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبغه عشان تبعده عنه خالص في الظاهر فتحفظي عقيدتك. يعني في مناسبه، ايوه كان مش عارف، بس ابن تيميه واضح ورائع وجميل، قال اهو هذه الامور الباطنه والظاهره بينهما ارتباط ومناسبه، ما يكون بالقلب بالشعور والحال يوجب امور ظاهره، وما يكون بالظاهر من سائر الاعمال وجب القلب شعورا واحوالا. القلب بيأثر على الظاهر، والظاهر بيؤثر على القلب. فلما يبدا النهارده احوال المسلمين ايه يا جماعه؟ تخفى عليكم، انتوا شايفين زي بالظبط واكتر. طب ايه اللي وصلهم لكده؟ من الاسباب القويه جدا عقيده الولاء والوراء. اللي فضلوا يقلدوا الغرب وغير المسلمين في اقوالهم وافعالهم وفي لبسهم وفي عاداتهم وفي تقاليدهم، حتى الاكلات بتاعتهم، يعني حتى الاكل بتاعنا احنا ما بقناش خالص نحبه، الاجيال الجديده طالعه بتحب حتى اكلهم. يعني كل الطبقات والاكل الجديد هو جاي من عندهم. ففضلنا نقلد نقلد نقلد، مش ممكن اكون بقلد حد وانا ما بحبوش، ما ينفعش. استحال، لازم يبقى في حب. مستحيل هاتي كده حد تكوني بتكرهيه في حياتك او اذاكي او يعني حد ما بتحبيهوش، ما تقدريش تقلدي. لازم يبقى في نوع من المواد والحب، والله تبارك وتعالى يعلم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ده. الشباب المسلمين لما خلاص ما بقاش سائلين ولا البنات، وصل ان هم عملوا له غسل مخ. يعني انا دايما في اضرب مثلا على اللبس المقطع، الموضه اللي طالعه من كام سنه، اللبس مقطع، البنطلون مقطع والتيشيرت مقطع، وهو كده اشيك حاجه واجمل حاجه وكده، يعني ماشي بمنتهى العز. ليه؟ لانه كده على اخر موضه، فوصلوا لغسيل المخ. فكانوا عقول المسلمين، فيصبح الولد يطلع، ودي طبعا نقولها في التربيه، يطلع خفيف سفيه، ما عندوش مخ، ما عندوش حكمه، ما عندوش عقل. فبتشوفي بقى اللي اللي حاصل دلوقتي. فانا لازم اخد بالي وانبه ولادي من الصغر، ولو انا انت بقى نفسك اللي بتسمعيني بتعملي حاجه من دي، لا خدي بالك، ابعدي خالص عن التشبه بيهم، لان الظاهر بيأثر على الباطن زي ما قلت. الا الحاجات اللي هي العامه بقى، يعني خلاص قصه شعر من سنين كل الناس بتقصها، لبس كل الناس بتلبسه، لا خلاص دي حاجه مش خاصه بيهم، انا بتكلم الحاجات الخاصه بيهم ابعدي عنها. النقطة المهمة جدا طبعا قلنا يبقى أول حاجة، بس ركزي معايا، إن إحنا هنخالفهم في الظاهر، أي حاجة خاصة بيهم مش هعملها، حتى في صبغة الشعر. يعني شعرك أبيض ما تسيبوش يبقى أبيض، اصبغيه، مخالفة ليهم كده في كل حاجة عشان القلب ما يتأثرش بيهم. النقطة التاني من الحاجة اللي محتاجينها، إنه إحنا ما نشاركهمش أبدا 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 ولا نختلط بيهم في أعيادهم، ودي بقى مصيبة تانية كبيرة. يعني من صور الولاء البراء إن أنا ما احتفلش معاهم باعيادهم، ولا اختلط معاهم في اعيادهم اطلاقا، ولا ربي ولادي على ان لهم اعياد احنا نشاركهم فيها. ما ينفعش، لا يجوز، حرام. حرام ليه؟ حرام بالقران والسنه واجماع الامه. يعني حكم مشاركه المشركين في الاعياد حرام، مش يعني حاجه اختياريه ممكن اعملها ممكن ما اعملهاش، او لسه ايماني ضعيف شويه بعد كده اعملها، لا هو حرام. اللي بيشاركهم بيرتكب محرم، نهى عن الله تبارك وتعالى القرآن والسنة وإجماع المسلمين، لا يجوز مشاركة المشركين في أعيادهم. قال تعالى، دليل هجيب لك الدليل من القرآن والسنة والإجماع، الدليل من القرآن، قال تعالى في ساق الكلام على عباد الرحمن سورة الفرقان، والذين لا يشهدون الزور. الزور الضحاك قال عيد المشركين، خلاص. ابن جرير الطبري إمام المفسرين قال يعني في الموضع ده، قال فأولى الأقوال بالصواب في تأويلها إنه يقال الذين لا يشهدون شيء من الباطل، لا شرك ولا غناء ولا كذب ولا غيره، لأن الله سبحانه وتعالى عم الوصف، يعني لا يشهدون شيء من كل ده، شرك أعيادهم أعياد شركية، فلا يشهدون الزور. هو الضحك قال عيد المشركين، وابن جرير الطبري قال ده عيد المشركين، ومش بس كده كمان زودي عليه الغناء اللي هو المحرم، احنا عندنا غناء ممكن مباح، في اغاني مباحه اللي ما فيهاش ولا شرك ولا مجون ولا فسوق ولا حاجه موجوده، لكن طالما بدون الات موسيقيه. طيب لكن هو بيقول لك هنا الغناء المعروف ده، بيقول لك اهو لا شرك ولا غناء ولا كذب ولا غير. يبقى والذين لا يشهدون الزور، الله عز وجل اثنى على عباده اللي هم ان شاء الله اهل الجنه، من صفاتهم لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور، ما ينفعش اشهد زور ابدا، لا يشهدون الزور. طيب يبقى الزور ده ينطبق على ايه؟ على اعياد المشركين والكفر والغناء والشيء وكل الكلام ده. طيب يبقى دلوقتي اصحح عقيده، والذين لا يشهدون الزور مش يشهدون على الزور، خلي بالك، عشان في اللي بيشهد زور اللي هو ايه؟ يعني يروح المحكمه ويقف قدام القاضي ويقول شهاده زور ومش عارف ايه، لا الناس فاكره هو دي شهاده الزور، لا، زي ما وضحنا كده في القران وامام المفسرين وغيره من العلماء ذكروا هذا. طيب دلوقتي لو بص كده برضو عشان ما نبقاش وراء كلنا عاق، وما نقلدش كده من غير ما نفهم، العقل نعمه، ربنا من علينا نعمه العقل، والمسلم عنده كياسه وعنده فطنه وعنده فراسه يعني المسلم ليه صفات كده جميله، ما يبقاش كده زي اي حد، ما يبقاش زي اي حد، ما حدش يستخفه. تعالي بص على عادي مشكين كده، انت عارفه ان هو يوم 7 يناير ده بالنسبه له ايه؟ بالنسبه له ولاده الرب، والله جسمي كله بيتنفض، ولادة الرب، تتخيلها؟ اليوم 7 يناير ده، يوم 7 يناير ده اللي بيحتفلوا بيه، أو 25 ديسمبر اللي هو كريسماس، هم مختلفين طبعًا بما أن الدين بتاعهم محرف، فكل حاجة محرفة حتى أعيادهم. يعني بره 25 ديسمبر اللي هو الكريسماس ده، ده اليوم اللي اتولد فيه الأب، في مصر عندنا بيبقى يوم 7 يناير، وساعات بيحتفلوا بالاثنين. أنا عايز أقول إن هم أصلًا مختلفين في الميلاد، المهم مش قضيتي، بس 25 ديسمبر ده بالنسبة لهم الكريسماس ده ميلاد الرب. اللي المسلمين بيجيبوا الراجل اللي هو الاب بتاعهم ده، سانتا كلوز ده بتاعهم، ويلبسوه الاحمر والبتاع الدقن البيضة، ويدي حاجات وفي المدارس وبيحتفلوا. ولادنا بيحتفلوا بميلاد ربنا. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده؟ لا بس احنا مش قصدنا كده. حتى من قبل بل تعالى ارجع لاول الدرس، ما كانش قاصد خالص ان هو يكرم الكفار ولا بيحبهم، بالدليل ان دخل في غزوه بدر يقتلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. حضر بدر، بدر دي كانت غزوه كبرى عظيمه، كانوا بيموتوا فيها مشركين وبيقتلوا مشركين، وهو كان معاهم بيقاتل مشركين، وغزوه بدر معروف. فهو مفيش اي حب خالص نهائي للمشركين، بس نزل فيه قران، نزل قران يعاتب حاتم وينهى المسلمين عامه انه لا يتخذ العدو اولياء، واعتبرها الله تبارك وتعالى عد هذه الحادثه انه يخبرهم عن شيء ان دي من الولايه ودي من الموده، ايه المنهي عنها؟ فحته ان ده مش قاصدين، ما نقصدش، مش فاهمين، مش عارفين، لا ما ينفعش. من نعم الله بقى ان عرفنا وسمعنا عشان تبقي مختلفه، عشان تفوز الفوز العظيم ان شاء الله في الدنيا والاخره. 25 ديسمبر اللي هو بالنسبه لهم ميلاد الاب، الله الله اتولد في اليوم ده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هو دينه وعقيدتهم كده ان ربنا اتولد، انت متخيله؟ متخيله؟ ان مريم عليها السلام هزت جذع النخله وانجبت عيسى في هذا اليوم. يا الله، هو عندهم عيسى هو الرب، فهو اتولد في اليوم ده، يحتفلوا احتفال كفر رايح، اسوأ انواع الكفر واعلى انواع الكفر واكبر انواع الكفر، يعني كفرهم اشد من كفر عباد الاصنام. ليه؟ لان عبد الصنم قالش لله ولد ولا صاحبه، كان بيعبد الصنم بيقولوا ده بيقربون الله زلف، ده احنا بس هم واسطه يعني، ما ادعوش الولد لربنا ولا ادعوا الصاحبه، دول ادعوا الولد والصاحبه، اسوأ انواع الكفر. خلاص، فما ينفعش خالص احنا نقول قصدي عادات، لا لا ما ينفعش تبقى عادات. يوم شم النسيم، يوم شم النسيم بالنسبه لهم ده ايه اللي هو بيخرجوا فيه وبيعملوا شم النسيم ده؟ عندهم اللي هو عيد القيامه، عيد القيامه يوم الاحد وشم النسيم الاثنين. ايه بقى عيد القيامه ده؟ ان المسيح عليه السلام اللي هو بالنسبه لهم ربنا اتصلب، لما اتصلب اتدفن، فهو بقى قام بعد 3 ايام من صلب، من الصلب بتاعه بعد ما اتصلب. ايه ده؟ ايه ده؟ تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: اما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ايه ده؟ الى قوله تعالى: بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. ما هذا الضلال؟ عيسى نبي الله وعبد الله، ما كانش ابدا في يوم من الايام اله ولا سبحان الله، الله احد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فدي عقيدتهم ودي احتفالاتهم ودي اعيادهم اللي بتبقى في الكنائس، او بيعملوا حفلات او سهرات، او المحلات بقى بتاعتنا تتملي بالبابا بتاعهم ده، ولا مش عارفه ايه اللي قلت عليه دلوقتي، اللابس الاحمر وده، ومحطوطه شجره عيد الميلاد، والمحلات المسلمين بتبيع وبتشتري. طبعا حكم بقى بيع الحاجات دي حرام، قول واحد، الحكم حرام، قول واحد، ويبيع ويعمل ويزوق الفاترينا بتاعته بشجره عيد الميلاد. وكان عيد ميلاد ايه؟ شجره عيد ميلاد دي عيد ميلاد الاب، عيد ميلاد الرب يا ابني، انت حاطط شجره عيد ميلاد الرب، ربنا اتولد في اليوم ده. ايه ده؟ ايه ده يا مسلمين؟ ولا حد فاهم حاجه ولا حد عارف حاجه، وهو تقليد وخلاص. الحاجه الثالثه، الدليل الثاني من القران: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. بعديها الايه تبارك وتعالى: فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. الله اكبر، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: الكتاب اللي بين ايديك اللي هو الصادق، اللي هو مصدق من الكتب السماويه، بعد كده هم حرفوها، طبعا هم حرفوها، لكن اللي عند الله سبحانه وتعالى كان حق، بس هو ما اتبعوش الحق. الله امره ان هو يتبع ما انزل اليه من الله تبارك وتعالى وربنا انزله عليه. المهم اخر الايه او شاهد الايه: ها، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، يعني سبيل وسنه. شهر الإسلام تيمية يقول: لكل وجهة هو موليها، في سورة البقرة، وهنا دي سورة المائدة، فقال إيه؟ لكل وجهة هو موليها. وتبارك تعالى قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طب إيه الآيتين؟ الآية اللي هي في سورة المائدة شرعة ومنهاجا سبيل وسنة، طب وفي سورة البقرة؟ كل واحد لوجهة، كل واحد لقبلة، لأن اللام تورث الاختصاص. يعني إيه؟ يعني لكل وجهة ووليها، يعني كل فريق من الناس أو طائفة لهم قبلة، اليهود لهم قبلة، النصارى لهم قبلة، إحنا المسلمين قبلتنا البيت الحرام الكعبة، قبلتنا اتجاه الكعبة. هما لو قبلة، ينفع احنا نروح نصلي ناحية قبلة اليهود؟ ما ينفعش. طب ينفع نصلي ناحية قبلة النصارى؟ برضو ما ينفعش. طب هما أصلا بيصلوا لاتجاه قبلتنا في الكعبة؟ لا، في اختصاص اهو، كل واحد ليه قبلة. خلاص، طب كل واحد ليه قبلة وكل واحد ليه عيد، وكل واحد ليه عيد، لأن الأعياد من الدين، الأعياد من الدين، فلا يجوز أبدا 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 إن إحنا نشاركه في أعياده. الشيخ حسام تميم استدل بهذه الآية على إن هما لهم أعياد، زي ما لنا أعياد، للأعياد من الدين، وزي ما القبلة من الدين وهما ما بياخدوش قبلتنا ولا إحنا بناخد قبلتهم، كذلك هما لهم أعياد وإحنا لنا أعياد، إحنا مناش نحن نتشاركهم في أعيادهم ولا هما بيشاركونا في أعيادنا. طبعا هما عندهم ولاء وبراء كويس قوي بالنسبة لهم، يعني مستحيل يشاركونا في أعيادنا، لكن إحنا بنشاركهم. اه يعني دي في مسلمين، لو قلت هم كفار، لا انا مش كفار، ما تقوليش الكلام ده، واسموني، لا هم مش مسلمين، يقولوا غير مسلمين، ومش قادر تسمع او مش قادر يسمع كلمه ان هم كفار، بس هم بيقولوا علينا كفار، هم عندهم ولاء وبراء اكتر مننا على ده، عقيدتهم الفاسده ودينهم الباطل، بس عندهم ولاء وبراء لدينهم الباطل، احنا ديننا الحق، الولاء والبراء ضعيف قوي قوي. عايز اسال سؤال، عمرك شفتي واحد نصراني جه في العيد وذبح خروف عشان يشاركك في الاعياد؟ زي ما احنا بنجيب البابا نويل بتاعه بنحطه في الفاترينا ونحطه في بيوتنا ونجيب شجره عيد ميلاد اللي هي زي ما قلت كده، يعني عندهم ميلاد للرب، يعني من ربنا تولد في اليوم ده، الشجره دي معناها يوم الميلاد، ميلاد ربنا، الشجره دي تعني يا جماعه ميلاد ربنا، يا رجاء بس نفهم احنا بنعمل ايه. الشجره دي اسمها شجره عيد الميلاد، ميلاد مين؟ ميلاد الرب، ميلاد عيسى اللي عندهم ربنا تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. عمرك شفتي حد منهم بقى زي ما احنا كده بنحط بابا نويل بتاعهم وبنحط شجره ميلاد الاب وبنشاركهم في الاعياد الكفريه، شفتي انت واحد مسيحي الصبح جه في العيد الكبير وراح جايب خروف وذبح ووقف يشاركنا يعني؟ لا. شفتي حد المسيحي نزل معانا الصبح في العيد واحنا بنروح كده نصلي ونقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، مشيوا معانا كده احنا في اتجاهنا للمسجد حتى لو ما يصلوش؟ لا. هتقولي يمشي معانا ازاي؟ احنا رايحين نصلي في المسجد. طب ما احنا بنمشي معاهم ونروح الكنيسه. ما هو المسلمين بيمشوا معاهم وبيروحوا ويهنوا في الكنيسه، بيدخل لغايه الكنيسه جوه، لكن هو مش هيجي عندك المسجد ولا ينزل بيته اصلا في اليوم ده، لانه عنده ولاء وبراء لدينه الباطل. عندي دي الادله من القران على مخالفتهم في الاعياد، لان هو زي ما قلت كل واحد لهم وجهه وليه قبله وليهم اعياد وليهم شعائر، احنا مش مشتركين معاهم في حاجه فهم كمان مش مشتركين معانا في حاجه. الادله من السنه على وجوب مخالفه اعيادهم، احنا خالفهم في الاعياد، دليل قوي جدا واحفظيه يعني اكتر من اسمك، يعني اللي هقوله ده احفظيه اكتر من اسمك رجاء، يعني لانه عبده في المساله. الادله من السنه، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. ايه الحديث؟ انس بيروي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم جه المدينه، لما دخل المدينه هاجر من مكه، هاجر من مكة يعني الهجره من مكه للمدينه، لما وصل المدينه لقاهم في يومين معينين، اصحي معايا، في يومين، يومين بيقعدوا يلعبوا فيهم. فاستغرب النبي اشمعنى اليومين دول اللي عاملين تلعبوا فيهم؟ فسال انس قال له ايه اليومين دول يا انس؟ قال له دول ايام كنا بنلعب فيهم في الجاهليه، يعني في ايام الجاهليه اليومين دول كنا بنلعب فيهم. اللعب مباح ولا مش مباح؟ مباح. لعب طالما مفيش حاجه مخالفه شرعيه، ما بنعملش حاجه تخدم ربنا، عايز يلعب يلعب خلاص، فبيلعبوا ما بيعملوش حاجه غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا لا، ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. نهاهم انهم يقلدوا المشركين ويحتفلوا بيومين المشركين كانوا بيحتفلوا بيهم، قال له لا، شوفوا ايام تانية ربنا سبحانه وتعالى اعطاكم اعياد، اذا الاعياد من الدين يا جماعه مش من العادات، فاحنا حرين. اصحي معايا، الاعياد من الدين مش عاده، عشان النهارده بيحتاجوا لك اصل دي عادات وعادي، واحنا عدونا ان احنا نجامل النصارى والنصارى يجاملونا والمسيحيين بقى يعني على كده، لا هي مش عادات عشان نعملها براحتنا، ده دين. قال له لا، ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. يبقى هم عندهم يومين بيحتفلوا بيهم اللي هي اعيادهم، قال له لا، ما تعيدوش معاهم في اليومين دول، ما تحتفلوش في اليومين دول، ربنا اداك خلاص يوم الاضحى ويوم الفطر. انت واخده بالك؟ يعني الحديث بيدل على ايه؟ ان الاعياد ليست من العادات، الاعياد ليست من العادات، العيد مش عاده، العيد عباده. اصحي معايا، العيد مش عاده، العيد عباده. ليه؟ ان ربنا اللي شرعه لنا، صح؟ مين اللي شرع علينا ان احنا يوم الاضحى نذبح الخروف ومش عارفه ايه، ونروح نصلي صلاه العيد. مش دي دين، دين ربنا شرعه علينا. فالعيد وان كان بنعمل فيه حاجات مباحه وبنفرح وننبسط، بس حتى الفرح ده مقيد بشرع ربنا، لانه من العبادات مش عادات. ودي حته مهمه واقعه من المسلمين. تاني، الاعياد عباده وليست عاده. طب نسكت الكلام ده على حياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لو مبسوطين وبيضحكوا في اليومين دول وبيهزروا وفي منتهى السعاده، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يمنع دخول السرور على قلوبهم؟ تفتكري كده يعني؟ ناس بتضحك ومبسوطه وبتلعب وما عملتش حاجه غلط، دول بيلعبوا، ليه يمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ منعهم عشان الدين، عشان الاعياد دين، مش عشان هو اراد ان هو ينكد عليهم ويمنعهم من السرور. اكيد مش اراد ان هو ينكد عليهم، ولا كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم ينكد عليهم او يمنعهم من الفرح مطلقا. اما ليه منعهم؟ لان الاعياد دين، الاعياد من الدين مش عاده. طب نعمل نسكت الكلام ده على حياتنا؟ ازاي؟ النهارده ما نيجي نقول يا جماعه عيد الام وعيد الميلاد وعيد الفتح وعيد مش عارفه ايه وعيد ايه و50 عيد في السنه وعيد الحب وكل الاعياد دي يا جماعه لا يجوز، عشان الاعياد عباده مش عاده. لا بصي بقى، التشدد ما بنحبوش، التشدد ده حاجة مش لطيفة، وكده بقى مش هنسمعكم، وكده بقى هنعرف انتم متشددين ودخلتوا في حتة بقى كده مش قد كده. انا لا والله حضرتك، احنا بنتكلم بقول الله وقال الرسول. اللي عنده حاجة، عنده دليل انه اللي بيعمله ده صح يجيبه لي. انا قدامي دلوقتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم والله ان الله ابدلكم. والشيخ ابن تيمية يقول البدل اللي اجتمع مع المبدل منه. أبدلكم يعني إيه أبدلكم يا جماعة؟ يعني إيه أبدلكم؟ يعني ها أنا وأنت لابسة خاتم وأنا لابسة خاتم، بقول لك تعالي نبدل، يبقى هعمل إيه؟ هقلع اللي في إيديا وأشيله خالص وأديهولك، وآخد اللي عندك وأحطه في إيدي، صح كده؟ يبقى البدل لا يجتمع مع المبدل منه، البدل لا يجتمع مع المبدل منه، فلا يمكن أبدا يكون البدل والمبدل منه مجتمعين، لا الكلام لا يستقيم. فده لغه عربيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما. ابدل. قال تعالى: افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا، ان استبدلوا بتاعه الشيطان بتاعه الرحمن، فايه؟ بئس للظالمين بدلا. استبدلوا، تركوا طاعه الرحمن واتبعوا طاعه الشيطان فبقوا بدل. فالبدل يجتمع مع المبدل منه، دي واحده. يبقى الحديث لما قال ابدلكم يعني معناها ارمي ده، شيل ده، اترك ده، وخد الجديد اللي ربنا اعطاه لك وشرعه لك اللي هو يوم الاضحى ويوم الفطر. تيجي النهارده واحده تقولي لا طب عيد ميلاد احنا مش هنخلص، ولا ده انا بجيب تورته حط الشمعه وبنقول له كلمتين زي الاجانب باللغه الانجليزيه طبعا، عشان عيب لو كلمنا بالعربي يبقى احنا وحشينه وبلدي وبيئه، فلازم نقول برضو الاحتفال باللغه الانجليزيه عشان نكمل كده الصوره، وبنعمل الحاجات دي كلها. طيب ايه المشكله؟ وبنجيب امي وابويا وبنفرح وبنطبل وبنهيص الولد، وبنجيب له ساعات ممكن بقى في النادي ونجيب العاب وحاجات وبنبسط الولاد في اليوم ده. ايه الغلط في كده؟ ايه الحرام؟ ايه الغلط اللي احنا عملناه؟ اكل وتورته وجمع عيلتي صله ارحام، ادي دي ادخلت سرع المسلمين، ادي حاجه ربنا بيحبها، صله الارحام مامورين بيها. عملت اكل وفي الاخر اديته للفقراء، ما عملتش اي حاجه غلط. ايه الغلط في كده؟ عايز افهم. الغلط انه العيد دين، ما ينفعش انت تشرعيه ولا انا، لازم يجي من عند الله تبارك وتعالى. وربنا ما شرع لناش ان احنا نحتفل بيوم ميلادنا ولا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بميلاد اي حد على وجه الكوكب الارض كله. الاعياد دين، دين مش عاده. طب ما هو نفس الكلام، انت بتقولي تورته وبنبسط وبنضحك وبنبسط الاهل في اليوم ده وبنقضي يوم لطيف، يوم راس السنه، ولا انا عارفه ان ولاد الاب ولا كلمه تقولي ده كله احنا بنضحك وبنسهر وكده. هقول لك اللي قلته ده تاني، الاعياد دين، ما ينفعش ادخل فيها بدماغي ولا اعمل اعياد من عندي ولا ادخل على ايامي اعياد ربنا ما شرعهاش. ايه الدليل؟ حديث انس، وهو انس كان بيلعب يا جماعه، ما كانش بيعمل حاجه غلط، ما مسكش الانجيل في ايديه يقراه، ولا مسك التوراه، ولا عمل حاجه شرك، ولا رفع صليب مثلا، او عمل ايه انس؟ بيقول لك كنا بنلعب زي بالظبط اللي بيحصل في عيد الميلاد، بيلعبوا العيال، بتلعب يوم عيد الميلاد، العيال بتلعب يوم راس السنه، العيال بتلعب في شم النسيم، احنا قاعدين مبسوطين بنضحك. اللي انس كان بيعمله، ما كان بيلعب برضه، بيقول لك كنا هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهليه، نلعب بيلعبوا. لا رفعوا صليب ولا عملوا حاجه محرمه خالص، لعب فقط. وهذا اللعب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده على اللعب للعب، لا ده على اللعب اللي يكون في الايام دي، ايام المشركين، ما ينفعش العب في الايام بتاعتهم لان دي اعيادهم، والعيد دين ما ينفعش اخد حاجه من دين وادخله على دين. اعتقد واضحت. يبقى القضيه مش انها شمعه وتورتايه، ولا انه يوم راس السنه اصلا انا مش في دماغي خالص، ده احنا مجرد بنتجمع وبنسهر، ولا مش بنسين ولا على اللي انت بتقوليه ده، احنا بنلون البيت كده ومش عارفه بناكل ايه، ولا خالص احنا عادات عادات. لا الدين مش عادات، الدين عباده. المره المليون الدين عباده مش عاده. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرع لناش الا دي، طبعا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم من الله، يعني الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا الا عيدين اتنين، يوم الاضحى يوم الفطر. قالوا كده ابدلكم بهما خيرا منهما، يوم الاضحى ويوم الفطر. لو في تاني عيد ممكن ينفع كان ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. وشام النسيم على فكره عاده فرعونيه، وبعدين النصارى خدوها بالمناسبه. يعني الدين الاسلام جه بعد النصارى وبعد اليهوديه، يعني كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى ويوم الفطر ويوم شم النسيم ويوم راس السنه، كان ممكن يعدلهم الايام دي، صح كده؟ قال لا، هم دول حصر اعياد المسلمين فيها حصر، يوم الاضحى ويوم الفطر. واضحت يا جماعه؟ عشان الناس بتيجي تدخلك في حته ايه؟ التشدد اللي مش في محله. بقى الحاجات اللي توجع القلب، احنا مبسوطين وبناكل تورته، قول لها انس كان بيلعب. ما كانش رافع صليب ولا عامل حاجه حرام، كانوا بيلعبوا برضه. زي ما انتم بتلعبوا في الاعياد دي. القضيه مش في اللعب، القضيه ان كلمه عيد هي عباده وليست عاده. واضح؟ طيب. عندي كمان دليل من السنه قوي قوي. صحابي داوود، النبي صلى الله عليه وسلم جاله رجل خلاص، قال له يا رسول الله انا نذرت ان انا حر ابلا ببوانه. ببوانه دي مكان اسمه بوانه. فقال له انا ليا نذر ان انا هجيب جمل واذبحه في المكان ده. خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفي بقى اللي بيعلم ازاي معلم الامه صلى الله عليه وسلم. قال هل كان فيها وثن، هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم، من اعيادهم؟ هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ اصحي معايا، راجل عايز يذبح جمل يا جماعه ياكلوا الفقراء، نذر جمل لله، فيها حاجه دي؟ لا. طب الجمل ده هيعمل فيه ايه؟ هيذبحه، بعد ما يذبحه هيعمل فيه ايه؟ هيوزعه للفقراء لانه نذر. فيها اي مخالفه دي؟ ما فيش اي حاجه خالص. بس النبي ساله المكان ده كان فيه اوثان، كان فيه اصنام؟ قال له لا. قال طب كان فيه عيد من المشركين؟ الحته اللي تذبح فيها الجمل دي كانوا بيقيموا فيها الاعياد؟ قال لا. قال اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. الله اكبر. يعني المفهوم المخالف لو قال له العيد المكان ده كان فيه وثن او كان فيه عيد من اعياد المشركين كان هيقول له لا ما تذبحش فيه الجمل. كان مضى مش مقيم. يعني المكان ده يا جماعه مش مخصص لأ، بيقول له كان فعل ماضي، فعل ماضي. هل كان في المكان ده في يوم من الايام المشركين بيقيموا اعيادهم في المكان ده؟ مجرد كان بيقيم العيد بتاعه في المكان ده؟ قال له لا، مضى عدى، مش ما زالوا بيقيموا اعيادهم في المكان ده. اصحي معايا بالله عليكي. يعني مكان بيقولوا كان المشركين فيه بيقيموا اعيادهم، كانوا، قالوا لا برضه. ليه؟ لان كده هيبقى في نوع من المشاركه، هتجيب بقى التاريخ الماضي، ده هم كانوا بيعملوا هنا العيد بتاعه في المكان ده وانا هذبح؟ لا. ابعد خالص. بص حرص رسول الله على قضية الولاء والبراء، الحرص قد ايه؟ قال له لا ما تذبحش في المكان ده، وابعد عن الاماكن دي خالص، وبالتالي لا يجوز ان انا ادخل مكان تقام فيه معاصي الله او تقام فيه امور شركيه، لا كنيسه ولا معبد ولا 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 ولا. حتى المعاصي العاديه ما ينفعش ندخل في مكان فيه معاصي وتقام فيه معاصي، لو احنا قاعدين كده مش هممنا اي حاجه خالص، لان طبعا عندنا بقى موضوع يعني الامر معروف ونهي عن منكر. يعني بين له ان لا وفاء في معصيه الله، وانه المعصيه الله كانت تبقى فيه في انه هيذبح في مكان كان فيه مشركين وكان بيحتفلوا باعيادهم. ملخص الكلام انه سريعا كده، قضيه الولاء والبراء قضيه عظيمه كبيره تحتاج البسط اكتر والله، بس يعني هو يعني مش عايز اطيل عليكم، لكن خلاصه القول ان اليهود والنصارى واي حد غير مسلم هنعامله معامله حسنه، مش هنأذيهم، مش هنقتلهم، مش هناخد أموالهم، مش هنستبيح دمائهم، كل ده حرام حرام حرام. اللي بيننا وبينهم عهد، لابد إن احنا نوفي بالعهد معاهم، ما نأذيهمش برضه أي نوع من أنواع الأذى إطلاقا. والنوع الوحيد اللي ممكن يحصل بيننا وبينه إن هم نقتلهم في ساحة القتال فقط، في حرب زي حرب 6 أكتوبر كده، دخل المسلمين عشان في حرب مع اليهود فقتلوا، في حرب بيننا وبينهم ده موضوع تاني في ساحة القتال. لكن خارج ساحة القتال ناس عايشين معانا في بلدنا نصارى أو يهود أو أي حاجة، لا يجوز إطلاقا إطلاقا. جبنا الأدلة إن كل ده حرام حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. الحديث في صحيح البخاري. اللي هيئة الحد معاهد في بيننا وبين اليهود معاهدة، أو بيننا وبين النصارى معاهدة، وفي واحد زي ما قلت لك كده وناس ماشيين يهود بس بيننا معاهدة إن إحنا ما نقتلهمش. واحد دخل قتلهم ولا فجر لهم الأتوبيس ولا عمل اللي بيعملوه ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يرح رائحة الجنة. حديث صحيح البخاري. من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لأن أنا قلت في بداية الكلام في إفراط وتفريط، في ناس عندها إفراط رهيب في إن هم يعني عايزين بقى يقتلوهم ويدبحوهم ويستبيحوا دماغها، وفي تفريط إن هم ضيعوا القضية خالص لدرجة إن هم بيروحوا الكنيسة يحتفلوا معاها. ده تطرف وده تطرف. والوسطية إن إحنا هنعمله معاملة حسنة، هنكرمهم عادي جدا كل ده، لكن الحب في القلوب لا يجوز، ولا أشاركهم في أعيادهم ولا أبارك لهم يوم في الأعياد، ولا يجوز تهنئة النصارى في أعيادهم. والشعارات بقى اللي هي يعني حاجة يعني محزنة ومؤسفة، اللي يخرج كلام المسلم فضلا عن يكون مسلم ده بيدعي إن هو داعي ولا صاحب علم ولا أي، ازاي يعني اروح انا فين من النصوص دي؟ اروح انا فين من القران والسنه والاجماع اللي انا نقلته دلوقتي؟ اروح فين انا من الله؟ اروح فين من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعمل ايه النصوص دي يوم القيامه دي؟ الادله دي يوم القيامه نعمل فيها ايه؟ واحنا بين يد الله. فاحنا لا نؤذيهم ابدا، لكن ما فيش افراط في المحبه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا نؤذيهم. قال: من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامه. الله على دين الاسلام. الله اكبر، الله اكبر على الدين العظيم الرائع الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر المسلمين، يقول لهم: اياك يبقى بينك وبين حد معاهد يهودي ولا نصراني تحمله فوق طاقته، يكون بيشتغل عندك ولا تخلفه فوق طاقته ولا يعمل لك شغل ما تدروش حقه ولا تاخد منه حاجه بتب نفسه. يقول لك: انا اللي هبقى حاجك يوم القيامه. يا الله يا الله، تخيلي اللي هيدافع عنه يوم القيامه وهيحجه بالحجه دي، يقول له: انت خالفت شرع ربنا رسول الله بنفسه. مرعبه مرعبه. فلا يجوز قتل اهل الكتاب، ولا يجوز ان احنا ناذيهم، ولو حد حتى بيشتغل ما ناخدش حقه ولا نهدم له حق. واحد دخل لك عمل لك شغلانه، ابقى انا نصراني يلا فاصل معاه، لا تديله حقه كامل. ما ينفعش، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا حجيجه يوم القيامه. يا الله، مين اللي هيحجك على الفعل البشعه دي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ده ديننا الجميل اللي بيحترم الجميع وما يأذيش حد وما بتضرش حد وما بنهدمش حق حد. دين الإسلام، دين الإسلام مفيش أعظم منه. شريعة ملك الملوك ويعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت هذه القضية. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني إن إحنا نكون يعني وصل الرسالة اللي نفسي أوصلها، رسالة الولاء والبراء على الوجه اللي يرضي الله تبارك وتعالى، واللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وإن ما عنديش منص ولا محيص عن هذه الأدلة، لأن القرآن وسنة أروح فين؟ اللي عنده دليل يخالف او عنده اي شبهه يخالف اللي انا قلته يجيبها لي، يقول ايه حجتهم يوم القيامه؟ هروح فين من النصوص دي والاحاديث دي؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اذكرنا الله خيرا.